الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ففي هذا الترتيب ذكر الله عز وجل عقوق الوالدين بعد الشرك، كما أنه يذكر سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، إلى غير ذلك. فما معنى المحدث هنا؟ من آوى محدثا، من هو المحدث؟ نعم، المبتدع أو من ارتكب جريمة يستحق عليها الحد. وابن باز في شرح كتاب التوحيد ينص على المبتدع، فقال: من آوى محدثا بأن استضافه، أو كذلك منعه من أن يؤخذ من ولي الأمر أو من غيره بمعنى كلامه، فهو ملعون. في شرحه لكتاب التوحيد، فالإنسان يتنبه: لا تأوي محدثا ولا تأوي إليه أنت. كان مثل الوالد والوالدة، فهذا ما تستطيع أن تتركه. أما وبالنسبة لمن كان قريب لك، أما أولاد عمك تستطيع أن تهجرهم، لكن من كان قريب لك ما تستطيع أن تهجرها. يختلف هذا إذا نزل ضيف، وهو ما ينزل إلا عند من يحبه. القريب البعيد والذي هو أبعد ما ينزل إلا عند من يحبه، بخلاف الأب والأم. يهجر ولا كرامة، وإذا استطعت أن تخرجه من البيت أحسنت. إذا دخل بيتك واستطعت أن تخرجه كمحمد بن سيرين، نعمة، فهذا من الدين. ها، ما تضيع أبدا الدعاء، ما يضيعها. تقصد في مكان ما فيه إلا ما فيه أهل سنة؟ يختلف في مكان ما فيه أهل السنة يختلف. والمبتدع ما سيأوي إلى بيت إلا وهو يحب صاحب البيت، هذا الغالب. قال الإمام، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومعناه كما قلنا أن الذبح لغير الله شرك. سؤال: هل الذبح لغير الله ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر؟ الذبح لغير الله لا ينقسم إلى شرك أصغر وأكبر، إنما هو أكبر. وإلى هذا القول مال شيخنا محمد بن حزام حفظه الله في تعليقه على وتحقيقه لفتح المجيد. فالذبح لغير الله لا يكون إلا أكبر، لا يكون إلا من الشرك الأكبر. ما جاء نص عن عالم معتبر أنه يقسمه إلى قسمين. والذبح لغير الله كل ما ذبح لغير الله، سواء لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لولي صالح أو لحجر أو لشجر، كل ما ذبح لغير الله فهو من الشرك. فمن الناس ربما من يذبح للأنبياء، هذا شرك. ومنهم ربما من يذبح للأولياء، وهذا الباب مفتوح بمصراعيه عند أهل الشرك، إلا من جنبه الله عز وجل الشرك. فيأتي يريد شفاء من الولي الفلاني فيذبح له، وبعضهم ربما نذر ولده يكون له أولاد ما يعيشون فيقول له انذره للولي الفلاني، فإذا نذرته يشفى، وربما يبتليه الله عز وجل ويعافيه، فيبقى نذر، والنذر على حسب ما يقررونه هم من الشركيات. يعني كأن تزور هذا الولي في رأس السنة في يوم معلوم وتذبح له، وبعضهم يذهب بأمور سواء تذبح له كبشا أو ديكا أو ما شابه ذلك، هذا من الشرك. ومن صور الذبح لغير الله كأن تذبح إذا حفرت بئرا، بعضهم إذا حفر بئرا أول ما يخرج الماء يذبح. لماذا؟ قال خوف من الجن، هو خائف من الجن الذين يسكنوا في هذا الماء، هذا هو الذبح للجن، هذا هو الشرك بعينه. وبعضهم إذا بنى بيتا قبل أن يدخله فيه صور في بناية البيت عند المشركين، فبعضهم عندما يقوم أركانه فربما ذبح وجعل الدم على الأركان وقوم البيت، وبعضهم إذا انتهى من بناية البيت وأراد أن يدخل ذبح بنية الخوف من الجن. أما لو أنه ذبح في مكان ما تعمد أن يذبح فيه ليضيف الناس ويضيف أسرته فرحا بنعمة الله التي من عليه وبنى له هذا المسكن، هذا لا بأس، لكن إذا بناه بنية الخوف من الجن فهذا هو. وبعضهم يذبح إذا كان معه عروسة، يزوج نفسه أو ابنه أو ابنته، فقبل أن تدخل العروس إلى بيت زوجها يذبح، فإذا طار الدم تتخطاه تلك العروس خوفا من الجن، وهذا هو الشرك بعينه، وهذا من صوره. وبعضهم ربما يرمي بيضة وملحا ومن هذا الشعوذة والاعتقاد بغير الله سبحانه. ها؟ الهجر سيأتي صورة. وهكذا بعضهم ربما يذهب إلى السحرة والمشعوذين فيقولون له شفاؤك في كبد كبش أسود أو ماعز أسود، يشترط أن يكون أسود يرحمك الله، فيذبح ويأتي بهذا الكبد ويقول له كلها مع كذا مع كذا، هذا هو من الشرك، لأن الساحر هذا طلب منه الجن أن يذبح لغير الله وأن يجعل هذا المريض يذبح لغير الله، وبمجرد ذهابه إلى الساحر واعتقاده النفع من عند الساحر قد وقع في الشرك، فزاد شركا إلى شركه، زاد شركا إلى شركه، وإلا مجرد ما ذهب إلى الساحر ولا شك أنه ما سيذهب يتداوى من عند الساحر إلا وقد اعتقد أنه ينفع ويضر. وهكذا الذين يذبحون عند المتخاصمين، وهذه غالبا منتشرة في بلادنا اليمنية، في غير بلادنا وإن وجدت خفيفة وبعض البلاد لا توجد، أما في بلادنا منتشرة، نسأل الله أن يزيل هذا الشرك. نعم الهجر، فتتشاجر أنت وفلان فتذهب تحكمه بما يتعارفون عليه، من قطعة سلاح سواء أبيض أو سلاح ناري، ثم خلاص يقولون هو الحاكم وأنت المحكوم عليه، احكم يحكم بما شاء، فربما يحكم عليك بثور أو بجملة من الغنم أو بكبش، فهذا من الشرك الأكبر وهو الصحيح، إذ أن صورة الشرك فيه موجودة مضبوطة. فمثلا هذا الذي حكمته وحكم عليك بكبش، لو قلت له كم قيمة هذا الكبش في السوق، يقول لك مثلا قرابة 40,000، قل له خلاص أنا سأعطيك 50,000 أموال، ربما تشاجرت أنت وإياه أكثر ويقول لك ما وأنا أشحت منك، أنا أحتاج إليك، إذن ماذا تريد؟ يريد أن يذبح له. قل له صورة أخرى، أنا سأشتري الكبش هذا وأذبحه في بيتي وآتي لك باللحم، أذبحه في بيتي وآتي لك في اللحم، آتي لك بلحمه، سيقول لك لا، وربما يقول لك ما أنا محتاج لك للحم أو كذا. قل له فماذا تريد؟ يريد أن يراق الدم في بيته أو تحت قدمه. هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. هو قد جاء قد حكم، لكن إذا ما ذبح ما ذبح أهون، إذا ما ذبح أهون لأنه ما ذبح القربان، لكن من حيث أننا نسوق الكبش أو الثور إليه هذا خطأ من أصله، لأن هذا حكم بغير ما أنزل الله. لكن هل يقع في الشرك؟ أما يقع هو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا ما ذبح الظاهر والله أعلم أنه لم يقع في الشرك لأنه ما ذبح، لكن هي معصية لأنه حكم بغير ما أنزل الله. يحكمون غرامة مالية ويتركون الهجر، هذه ذريعة إلى الشرك. سهل. من يذكر لنا صورا من صور الذبح لغير الله؟ على ماذا؟ أي نعم، الذبح على ما يسمى بالكنوز. كنز، يعني الكنز، هذا هو الشرك بعينه. إذا وفت ساعته لو يأتوا الجن كلهم ما يردوه والإنس. وهذا هو، قالوا أنه أخذوها الجن من أجل أن يردوها. ويقول افدي بكبش. سأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه صور من صور الشرك، من صور الذبح لغير الله التي هي شرك، وكل ما ذبح لغير الله عز وجل صغر أو كبر فهو من الشرك الأكبر، ما دام أنه أراق الدم وتقرب به إلى الله ولو كانت دجاجة. قال وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا، دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال المؤلف رحمة الله عليه رواه أحمد، يوهم أنه رواه في المسند، لأنه إذا أطلق رواه أحمد فالمعنى ماذا؟ في المسند، وهو ليس في المسند إنما هو في الزهد. وكان المؤلف رحمه الله أخذه من ابن القيم، وابن القيم كأنه رحمه الله حصل له وهم. والمؤلف كما هو ظاهر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أن ما هو مرفوع هو موقوف على سلمان، وبالنسبة لوقفه صح. سنتكلم عليه إن شاء الله، هذا المحقق الأخ ردمان. فهو صح إلى سلمان رضي الله عنه، ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطارق بن شهاب هو ابن عبد شمس ابن سلمة البجلي الأحمصي أبو عبد الله، أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه، هذا هو أرجح ما قيل فيه، هو من صغار الصحابة، أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع منه، وقد اختلفوا في صحبته، والذي يظهر والله أعلم أنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغزا في خلافة أبي بكر وعمر أكثر من 30 غزوة، وسكن الكوفة، وروى له الجماعة في كتبهم، لكن أحاديثه تروى كلها عن من؟ عن الصحابة. الصحابي يروي عن صحابي أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أيضا عن الخلفاء الأربعة، قيل أنه مات في 83. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة. في هذا أن الإمام محمد عبد الوهاب نقله من طارق إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن سمعنا قبل أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثير من العلماء صححوا وقفه موقوف على سلمان، وبنوا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه من الغيبيات. والصحيح والله أعلم الذي مال إليه الإمام الألباني رحمة الله عليه، ومن أراد أن يراجع كلامه يراجعه في السلسلة الضعيفة برقم 5829، هكذا أظن 5829. فالشاهد الحديث خلاصة ما فيه صح سندا إلى من، ولكن فيه نكارة متن شديدة، فيه نكارة متن شديدة. فأحسن ما قيل فيه، والذي ذكر هذا العثيمين ووافقه الإمام الألباني رحمة الله عليه، أنه لعله رواه سلمان عن ساداته من النصارى قبل أن يسلم، هكذا قال الإمام الألباني بهذا اللفظ، لأنه تنقل من راهب إلى من؟ إلى راهب إلى راهب، فلعله نقله منهم، لأن الحديث فيه نكارة، نكارة في المتن شديدة. فتأمل إلى قوله قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهكذا العثيمين، وكلامهم متقارب فيما معناه. الأول إن كان مشركا، إن كان مشركا وهو راضي بالقربان لغير الله عز وجل، فهو دخل النار بماذا؟ بالقربان أم بالشرك؟ بالشرك، لأنه مشرك قبل هذا القربان، هذا إن كان مشركا. وهذا هو ظاهر اللفظ، وهذا هو ظاهر اللفظ، لأنه قال لا أجد ما أقرب. وإن كان مسلما وأكره، فهل هذا يدخل النار؟ الجواب لا، ولو ذبح ناقة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم من يكفر بالله، من يكفر بالله، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو جائز، يجوز للإنسان، بل ذكر بعض العلماء أنه مستحب لإنقاذ نفسه أن يقول كلمة الكفر إنقاذا لنفسه إذا ألقي به إلى الهلاك. إذن فالآية تخالف ماذا؟ تخالف الحديث، تخالف الحديث. فسار معنا نكارة شديدة جدا في هذا الحديث، فالصحيح هو هذا. والشيخ الفوزان حفظه الله شرحه اعتمادا على تصحيحه، والشيخ محمد، شيخنا محمد حفظه الله، صححه، صحح سنده إلى سلمان. والألباني رحمة الله عليه صحح سنده من عدة طرق، إلى من؟ إلى سلمان، لكن لنكارة متنه حمله على هذا المحمل. ومن أراد أن يراجع أكثر فليراجع الضعيفة في الحديث الذي ذكرنا. كم رقمه؟ 5829. هذا هو الظاهر إن شاء الله، وهذا نعم. إذن اتفقنا. ومن ضمن ما ذكر الإمام الألباني قال قد سئلت عن هذا الحديث كثيرا، لأنه اشتهر، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وضعه في كتابه التوحيد، في هذا الكلام ذكر، فاشتهر الحديث فسئل عنه كثيرا فوضعه في السلسلة الضعيفة وصحح طرقه إلى سلمان. قال ولعله أخذه من ساداته النصارى قبل أن يسلم، ويعني من سادات النصارى الذي تعلم عندهم، لأن أصل ديانة سلمان ما كانت كان مجوسي، كان يوقد النار. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه فيه مسائل، أي هذا الباب. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي سبق، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. إيش معنى هذا الكلام عند من؟ ها غيرك؟ عند عبد الرحمن؟ مع كتاب؟ يعني بدأ في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لأهميته، كما في حديث السبع الموبقات. بماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشرك. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، يعني يلعن والدك بالسبب، تلعن أبا فلان فيلعن أباك فتسببت بلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله، حق الله تعالى، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. حق الله يعني حد. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. إذن قلنا المنار، تغيير المنار كم ذكر العلماء أقسام؟ من يذكرها لنا؟ نعم، حدود الحرم، أيه ماذا؟ نعم، الأراضي، الطرق. والشيخ محمد عبد الوهاب يميل إلى ماذا؟ إلى القول الثالث والراجح. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. من أين أخذها المؤلف؟ لعن الله من ذبح لغير الله، ما قال نبي صلى الله عليه وسلم لعن الله فلانا، وقد لعن أناس بأسمائهم، لعن أناس بأسمائهم، فكيف نجيب على هذا؟ ثم نهي عن ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. ونحن ما نقول؟ انتهت، ما صارت عندنا قصة عظيمة، لأننا علمنا أن فيها نكارة في متنها. كونه دخل النار التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذه انتقدها الإمام الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة بنصها، انتقد هذه الفقرة التاسعة، وانظر ماذا قال: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب. ما قال بعده؟ ما قال بعده؟ الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. ولو فعله تخلصا من شرهم هل سيذهب إيمانه؟ لا، ما سيذهب إيمانه. فهي منتقدة هذه الفقرة رحمة الله على الإمام محمد بن عبد الوهاب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم، يعني حملوها على هذا، أقرب ما تكون على هذا. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم. عندكم طلبتهم ولا طلبهم؟ والطبعة الثانية وغيرك؟ نريد طبعة غير هذا الطبعة. طلبهم هو هذا الصح، طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. وذكر الإمام العثيمين هنا فائدة حول إذا تعرض الإنسان لمثل هذه المواقف، إما أن تكفر أو تقتل، وإما أن تقول تعمل الزور أو تقتل. فذكر، قال يختلف في معنى كلامه، وتراجع في القول المفيد، قال في معنى كلامه يختلف. فإن كان الإنسان في إقراره لهم ضرر على الإسلام والمسلمين، مثل قصة الإمام أحمد بن حنبل، يعني نعم سيتفتتن أمة. وذكروا في سيرته أنه لم في يوم من الأيام من شدة التعذيب هم أن يقول بخلق القرآن ليترك، ويتأول لأنه معذور كما في هذه الآية. فذكروا أنه قال لبعض الناس الذي عنده: انظر من في الباب، وقد كانوا سيخرجونه كأنه بعد ساعات. فنظروا فإذا بالباب مئات الآلاف من الناس يشهدون ماذا سيقول أحمد، معظمهم بأقلامهم ومحابرهم. فلما قال له: يا إمام في الباب أمة كذا كذا، ووصف له حالهم، قال: إذن حسبي الله ونعم الوكيل. فصبر وقال القرآن كلام الله، لأنهم سيفتنوا به، فصبر فرفعه الله. ومثل ذلك الغلام الذي كان يتعلم العلم عند الراهب والساحر، وفي الآخر قال: إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا عملت كذا وكذا، تربطني في جذع النخلة ثم تجمع الناس في صعيد واحد وتقول بسم الله رب القلام، وتأخذ قوس من سهم من أسهمي وتقول بسم الله رب القلام. فلما قال هذا قال الناس جميعا بسم الله رب القلام، فقدم نفسه وأحيى الله عز وجل به أمة. قال: أما إذا ما كان سيحصل على الإسلام ضرر، فالأفضل أنك يعني تقول كلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان لتسلم. قال بالذات إذا كان عالم كبير ينفع الله في بقائه، وإذا كان صاحب خير يتصدق وينفع الله عز وجل ببقائه. فذكر هذا التفصيل ويرجع إلى كتابه القول المفيد على هذه الفقرة. قال الحادي عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وهذه أيضا ماذا؟ أي نعم ذكرها، ذكرها بدون شرح. قال أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. فإن كان مسلم وأكره ما يضره، إن كان مسلم وأكره ما يضره، اجلس يا مالك. وإن كان كرهت القربان وأكره ما يضره، وإن كان يحب القربان فهو ماذا؟ فهو مشرك من قبل. وهذه أيضا منتقدة. قال الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الشاهد لأي حديث؟ قال فيه شاهد للحديث الصحيح، أي أثر سلمان فيه شاهد، يقصد هكذا، يعني دخل النار بسبب ذبابة وذاك دخل الجنة بسبب ذبابة، أنه ترك الذبابة. إذا هو راضي هو سيكون راضي من قبل، فدخل الإسلام بشركه من دخل النار بشركه من قبل، يعني أشرك في ذلك الوقت. هذه الحالات استبعد أنه في لحظة أخذوك الكفار وأرادوا من كذا وكذا، وفي لحظة يعني يذهب الإسلام، ستعمل ظاهرا. وأحسن ما قيل فيه وما قاله الإمام الألباني رحمة الله عليه: الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، يعني الذين قالوا قرب. والفوائد هذه كلها التي أخذت من هذا الحديث الضعيف المنكر متنا، هي كما سمعنا أن الحديث منكر فلا يبنى عليه شيء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.